نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين رحمة الله عليه. باب الإيمان بالحجب. باب الإيمان بالحجب. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقولون، عما يقول الظالمون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. طيب، النسخة اللي معاكم أرجو أن تكتبوا هذا الكلام. قال الإمام الدارمي في الرد على الجهمية، قال الإمام الدارمي في الرد على الجهمية بعد أن ذكر الأدلة على الحجب، بعد أن ذكر الأدلة على الحجب، قال: من يقدر قدر هذه الحجب؟ من يقدر قدر هذه الحجب التي احتجب بها الجبار؟ ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علما؟ ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا؟ ففي هذا أيضا دليل، ففي هذا أيضا دليل أنه بائن من خلقه محتجب عنهم. لا يستطيع جبريل مع قربه إليه الدنو من تلك الحجب، لا يستطيع جبريل مع قربه إليه الدنو من تلك الحجب، وليس كما يقول هؤلاء الزائغة، وليس كما يقول هؤلاء الزائغة إنه معهم في كل مكان. ولو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنى، ولو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنى، لأن الذي هو في كل مكان، لأن الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء، لا يحتجب بشيء من شيء لأنه في كل مكان، فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من وراءه؟ فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من وراءه؟ فليس لقول الله عز وجل وراء حجاب عند القوم مصداق، والآثار عند القوم مصداق، يعني أي لا يصدقون بها، والآثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى تدل على أن الله فوق السماوات على عرشه، تدل على أن الله فوق السماوات على عرش، بائن من خلقه، بائن من خلقه. يقول: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لا من بعيد ثاني خلاص. يقول: وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر بن أسد قال: حدثنا الحسن بن بلال عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن زرار بن أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلت لجبريل: هل رأيت ربك؟ قال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، لو دنوت إلى واحد منها لاحترقت. وطبعا في الهامش هذا الحديث مرسل، وكما تعلمون أن المرسل من أقسام الضعيف. يقول: وحدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون العرش 70,000 حجاب، حجب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجب من نور لا ينفذها شيء، وحجب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه، إلا من ربط الله على قلبه. وقال: حدثني وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر قال: احتجب الله من خلقه 4: نار وظلمة ونور وظلمة. وهذا موقوف على عبد الله بن عمر، إلا أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الأمر غيبي محض. وقال: حدثنا هشيم بن بشير قال: أخبرنا يونس بن عبيد عن مجاهد قال: بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا من نار، و70 حجابا من ظلمة، وحجاب من نور، وحجاب من ظلمة. كل هذه يا أخوانا آثار عن السلف الصالح تدل على إثبات وعلى وجود هذه الحجب، بغض النظر عن اختلاف في عددها وأنواعها، ولكن على الجملة هي ثابتة، كما قال الإمام في أول الباب: نؤمن بالحجب، وأن الله عز وجل محتجب عن الخلق بالحجب بائن منهم. هذا مقصد الباب. يقول: وقال وهب بن منبه في حديثه: بين حملة الكرسي وبين حملة العرش 70 حجابا من ظلم، و70 حجابا من البرد، و70 حجابا من الثلج، و70 حجابا من النور، غلظ كل حجاب منها مسيرة 500 عام، ولولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش، فكيف بنور الرب الذي لا يوصف عن وجهه سبحانه وتعالى. طبعا كما تعلمون ولا يخفى، مثل هذه النصوص الغرض أصالة منها بعد الإيمان بها أن يعظم العبد ربه عز وجل بمثل هذه الوصف التي جاءت به النصوص. باب في الإيمان بالنزول. باب في الإيمان بالنزول. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحد فيه حدا، من غير أن يحد فيه حدا. اكتب في الهامش عندك. قال الإمام الدارمي في الرد على الجهمية: بعد ذكر جملة من الأدلة الدالة على نزول الرب، اللي هي ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة إلى السماء الدنيا، الحديث وهو حديث صحيح في الصحيحين، وأخبار النزول متواترة، يقول الدارمي: فهذه الأحاديث جاءت كلها وأكثر منها، فهذه الأحاديث جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، فهذه الأحاديث جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا. من المتكلم يا إخوانا؟ الدارمي. وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها، لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها. حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا: كيف نزوله هذا؟ فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا، لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا، ولا تعقله قلوبنا، ولا تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه، فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم، وليس كمثله شيء من خلقه، فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم. ثم قال، من القائل؟ الدارمي. ثم قال: وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ومن قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، فكما يقدر على هذا يقدر على ذاك، فكما يقدر على هذا يقدر على ذاك. أي كما أخبرنا في قرآنه أنه يجيء لفصل القضاء وأنه يأتي في ظلل من الغمام قادر على ذلك سبحانه وتعالى، كذلك قادر على أن ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ولا ندري عن كيفية نزوله سبحانه وتعالى. فهذا الناطق في قول الله عز وجل، فهذا الناطق في قول الله عز وجل وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الناطق في قول الله عز وجل اللي هو وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ينزل ربنا بأخبار ليس عليها غبار، بأخبار ليس عليها غبار. فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون. فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمن، وإلا فصرحوا بما تضمرون. ودعوا هذه الأغلوطات التي تلوون بها ألسنتكم. فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم، إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين. فإن أهل العلم من أمركم على يقين. نعيد الكلام. باب في الإيمان بالنزول. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. يقول: وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث. وكما تعلمون الثلث الأخير من الليل يحسب هكذا، نحسب الفترة الزمنية من غروب الشمس إلى آذان الفجر، ثم تقسم إلى ثلاثة أثلاث، فيكون قيمة الثلث مثلا وليكن 4 ساعات أو 3 ساعات. نعد 3 ساعات قبل وقت أذان الفجر هو الثلث الأخير من الليل، وكذلك منتصف الليل يحسب هكذا، نحسب الفترة الزمنية من أذان المغرب إلى أذان الفجر، ثم تقسم على نصفين فيخرج لنا عدد يمثل نصف الليل، يضاف هذا العدد إلى وقت أذان المغرب فيكون الحاصل هو منتصف الليل، وهو وقت العشاء الآخرة كما دلت على ذلك النصوص. يقول: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر، فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق، أي نؤمن به وبما دل عليه من معاني مع النكر الكيفية إلى الله عز وجل. قال ابن وضاح: وسألت يوسف ابن عدي عن النزول فقال: نعم أقر به ولا أحد حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. كل هذا نهي عن الخوض في الكيفية وأن نكلها إلى الله عز وجل. قال محمد: وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. وهنا مسألة بسيطة في قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك، مش ده برضو؟ فوق الذين كفروا. متوفيك، هذه اللفظة يا أخوان لها معنيين في لغة العرب: معنى ظاهر وهو الموت، ومعنى غير ظاهر وهو الموافاة من التوفية. والمعنى غير الظاهر هو المراد من هذه اللفظة في هذه الآية. متوفيك أي موفي أيامك التي لا بد أن تعيشها على ظهر الأرض قبل أن ترفع. ويخطئ من يقول أن في الكلام تقديم وتأخير، أي رافعك ومتوفيك. لا، الصواب من التوفية، وهي أي أوفيك الأيام التي قدرت وقضيت عليك أن تعيشها على وجه الأرض، كما يقال الرجل: وفيت دينه ووفيت ذمتك إذا أعطيتها كاملة غير منقوصة. كلمة متوفيك لها معنيان، أحدهما ظاهر والآخر غير ظاهر. أما الظاهر فهو الوفاء وهي الموت. حاضر. والمعنى الثاني من التوفية والموافاة، وهي إعطاء الحق كاملا غير منقوص. وهو المعنى المراد من الآية، وعليه متوفيك أي متمم لك أيامك التي قدرت أن تعيشها على وجه الأرض. وقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل وهو النوم، وهو النوم. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. كل هذه الأدلة التي جاء بها المصنف تدل على أن الله عز وجل في السماء، أي على السماء، وكل ما على فهو سماء. فوق عرشه بائن من خلقه مستو استواء الله أعلم بكيفيته. يقول: وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن أبي بكير قال: حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمرو بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ قال له رسول الله قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها، وفي رواية فإنها مؤمنة. قال محمد والحديث مثل هذا كثير جدا، فسبحان من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم. باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. قال محمد ومن قول أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم. قال عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وقال سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال عز من قائل إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير؟ طيب، هنا قول الإمام ابن أبي زمنين في قوله ويسألهم مشافهة، ويسألهم مشافهة. طيب اكتب يا أخي الفاضل. وهذا اللفظ لم يرد عن السلف وصفا لله عز وجل، والصواب عدم التوسع في الألفاظ المتعلقة بالصفات والأسماء والأفعال، المتعلقة بالصفات والأسماء والأفعال، ويقتصر على الوارد. والصواب في هذا المعتقد ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل. الحديث يقول وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن محرز قال بينما أنا آخذ بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول: عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه، نفسه هي الضمير عائد على مين؟ طيب، ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. والحديث رواه الإمام البخاري. قال ابن أبي شيبة: قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن أبي حاتم قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. والحديث في الصحيحين. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: لا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذ منهم. هذا باب في أن الله عز وجل يحاسب العباد. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الحساب في الآخرة عبارة عن صورتين: الصورة الأولى وهي العرض، وهي المعنية بقوله عز من قائل: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحساب اليسير بالعرض. إيه معنى العرض؟ أي أن الله عز وجل يدني منه العبد ويضع كنفه عليه، أي يستره عن الخلائق في أرض المحشر، ثم يقرره ذنوبه: فعلت كذا وفعلت كذا، كما سبق الحديث. هذا هو العرض. النوع الثاني وهو النقاش. ومعنى كلمة النقاش أن يقف عند كل ذنب: لما فعلت؟ وما الذي حملك على هذا؟ وهل تبت منه أم لا؟ وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش في الحساب عذب. من نوقش في الحساب عذب. يبقى عندنا العرض وعندنا النقاش. باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. أي نعم. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اكتب يا أخي. قال الإمام الدارمي: فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد وردت في الرؤية على تصديقها والإيمان بها، أدركنا أهل الفقه والبصر. على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها. لم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها ويؤمنون بها. ولا يستنكرونها ولا ينكرونها. ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال. بل كان من أكبر رجائهم، بل كان من أكبر رجائهم، هي الضمير عائد على مين؟ طيب، على أهل السنة يعني. بل كان من أكبر رجائهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم. بل كان من أكبر رجائهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم، حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة. انتهى كلام الدارمي. يقول: وحدثني أحمد بن عبد الله عن ابن وضاع عن موسى بن معاوية عن وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة البدر، فقال: هل ترون هذا القمر؟ قلنا: نعم. قال: هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. قال ابن وضاح: وحدثني حبرة ابن الحسن المروزي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا: لا. قال: فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحده. اكتب في الهامش عندك: تضامون، تضامون، التاء مضمومة والضاد مفتوحة والميم مشددة مضمومة بالتجديد، معناها لا ينضم بعضكم إلى بعض. وتزدحمون وقت النظر إليه. طيب، رواية التخفيف: لا تضامون، تضامون بالتخفيف، معناها لا ينالكم ضيم في رؤيته، لا ينالكم ضيم في رؤيته، فيراه بعضكم دون بعض. والضيم هو الظلم. طيب، تضارون بالتجديد بمعنى لا تتخالفون ولا تتخاذلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره. لا تتخالفون ولا تتخاذلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره. فالمراد بالمضارة الاجتماع والازدحام عند النظر إليه. وأما التخفيف فهو من الضير لغة في الضر، فهو من الضير لغة في الضر، والمعنى فيه كمعنى التخفيف في لا تضامون. وقال ابن وضاح: وحدثني إبراهيم بن نوح الموصلي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا، قالوا: وما هم؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا الحديث عند الإمام مسلم. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا يونس بن إسحاق ابن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن عامر بن سعد البجلي قال: قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية أو قرأت عليه فقال: هل تدرون ما الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربنا عز وجل. وهذا الحديث صحيح موقوف إلى صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. كم يبقى وقت المشهد؟ قال: وحدثني المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: سارعوا إلى الجمعة في الدنيا، فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبدت، فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمعة، فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. والحديث تكلم عنه أهل العلم بالضعف. قال: وحدثني سعيد عن قتادة في قوله: وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة، قال: تنظر إلى الله. قال يحيى: وإنما ينظر إليه المؤمنون، وأما الكافرون فيحتجب عنهم، وهو قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول. دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا.